الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشريعة الإيمان. قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت القاعدة والطريق التي يمشي عليها المتقون المحسنون إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، وهو الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعباداتهم وأعمالهم مبنية على هذين الأصلين العظيمين: الإخلاص والمتابعة، لأن هذين الأصلين هما شرط قبول العمل وشرط قبول العبادة. فالعبادة لا تصح ولا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن عمل عبادة وعمل عملا ولم يخلص فيه فعمله مردود غير مقبول، ومن عمل عملا أخلص فيه لكن العمل على غير متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بغير دليل شرعي، فهذا العمل مردود. ولذلك كان أهل التقوى وأهل الإحسان في سيرهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة قد أخلصوا لله جل وعلا في مشيهم وفي سيرهم في عباداتهم وأقوالهم وأعمالهم، متشرعين بشرعة الإيمان أي ملتزمين وممتثلين هذا الأصل العظيم في سيرهم إلى الله جل وعلا، الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رحمه الله تعالى: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة. العبادات الظاهرة العبادة العملية من صلاة وحج وغير ذلك، وباطنة كالحب والبغض والخوف والرجاء وغير ذلك من العبادات الباطنة. فلا بد أن تكون هذه العبادات الباطنة فيها الإخلاص والمتابعة، الخوف من الله جل وعلا، وأن يخلص العبد في خوفه من الله جل وعلا، لا يشارك هذا الخوف خوف آخر، وهكذا في المحبة، وهكذا في الرجاء وفي غيرها من العبادات الباطنة. وأيضا المتابعة، ليس كل خوف مقبول، الخوف الشرعي الخوف الذي فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون في الخوف غلوا، كغلو الخوارج الذين غلوا في الخوف، وهكذا في المحبة، لا تكون المحبة كمحبة أهل البدع وأهل الغرور وأهل الرجاء الذين غلوا في هذا الباب، وكما سيأتي قاعدة في هذا الباب وتفصيل ذلك. فإذن لابد من الإخلاص في العبادات الظاهرة والباطن، وهكذا المتابعة بأن يراد بالعمل وجه الله. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله متى يكون العمل مقبولا، وقد ذكر قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، متى يكون العمل حسنا مقبولا عند الله عز وجل، فقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، الإخلاص والصواب، الإخلاص والصواب، والصواب بمعنى المتابعة. وهذا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يسلم وجهه لله، إسلام الوجه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، وهذا الإحسان في العبادة. والإحسان في العبادة لابد فيها من المتابعة كما لابد فيها من الإخلاص. وكذلك في قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعمل العمل صالحا، يأتي بالعمل صالح، فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه الدليل الشرعي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، معناه عليه أن يخلص في هذه العبادة وفي هذا العمل، وإلا فهو غير مقبول عند الله جل وعلا. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا فهو مردود، وإذا كان خالصا وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فهو مردود، إذا لم يكن خالصا فهو مردود، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا فهو مردود. وهذا هو الحق في هذا الصحيح، خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الإنسان مأجور على نيته ولو كان العمل غير موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بصواب، هذا خطأ، لابد من حصول الأجر لصاحبه بتوفر هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. لا يكفي الإخلاص وحده، لأن بعض أهل البدع ممن ابتدع في دين الله عز وجل يقولون نحن أخلصنا هذه الأعمال لله، نريد الثواب، نياتنا حسنة، فلنا الأجر، أجر النية، وإن كان هذا العمل لا دليل عليه، وإن كان هذا العمل على غير متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن أخلصنا في هذه الأعمال وأخلصنا في هذه العبادات فلنا أجر النية، نقول لا أجر لكم، لا أجر لكم، لأن الذي له الأجر هو الذي تابع الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادته وفي عمله، ليس فقط أخلص. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل على أولئك الحلق كما جاء عند الدارمي وغيره وهم يذكرون الله، كانوا حلقا وعلى كل حلقة رجل، يقول لهم سبحوا مئة ومعهم حصى، سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، وهم يتابعون يسبحون مئة ويكبرون مئة ويهللون. أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، رأى هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وأخبره، فقال هل أنكرت عليهم؟ فأخبره أنه انتظر رأيه، وهذا من إجلال أهل العلم. فذهب إليهم عبد الله بن مسعود معه فأنكر عليهم، مع أنهم قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، معناه نحن أخلصنا في هذا، نحن نريد الثواب، عندنا إخلاص وعندنا نية حسنة بالله عز وجل، نريد الثواب من الله، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا مثل ما يقول الناس اليوم، والله ما نريد إلا الخير، ما نريد إلا الخير من إقامة الموالد، ما نريد إلا الخير من إقامة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ما نريد إلا الخير بإقامة الطريقة، ما نريد إلا الخير بإقامة التواسع، ما نريد إلا الخير بإقامة كذا. جوابنا على هذا هو جواب عبد الله بن مسعود نفسه، قال لهم عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه، ليس كل من أراد الخير أدركه وحصله. لماذا؟ لأنه لم يأتي بسبب إدراك هذا الخير، هذا الخير يدرك بشروط وبطرق لابد منها، لا يمكن يصل الإنسان إلى تحصيله إلا بالإتيان بها. وأراد عبد الله بن مسعود أن يبين لهم أن هذا العمل على غير دليل، بل بين أن هذا بدعة، إنكم قال لهم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وصدق رحمه الله، كان هذا فتح باب ضلالة، صار عامة هذه الحلق يقاتلون مع الخوارج يوم النهروان، خرجوا على أمة الإسلام ولحقوا بالخوارج، ابتدوا بعمل يسير بدعة ضلالة أصروا عليها، ثم خرجوا على ملة الإسلام. وهكذا حال أهل البدع، تبدأ صغيرة فكر خطير ينشأ في أوساط أهل الإسلام، ثم يتطور 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 حتى يؤدي إلى قتل وقتال، وإلى تفجيرات، وإلى تدميرات، وإلى اغتيالات، وإلى وإلى إلى آخر ذلك، وهو حاصل اليوم مشاهد لكل أحد، نتيجة الأفكار الخطيرة والعياذ بالله. الإنسان يلتزم هدي الإسلام ويلتزم شرع رب العالمين، لابد فيه من التقيد، ليس كل ما يوافق الهوى، لا، الأمر دين واستسلام بما يوافق الشرع. فإذا هؤلاء الذين أرادوا الخير لم يدركوا الخير، لماذا؟ لأن الخير لا يدرك بهذا، الخير لا يدرك بالابتداع في دين الله ولا بالإحداث في دين الله، ولا يدرك الخير بالظلم والاعتداء على أرواح الناس وتقتيل الأبرياء، أبدا ما يحدث، ما يحصل الخير من هذا، هذه ما هي طرق توصل إلى الخير، هذه طرق توصل إلى الشر. الخير يؤتى به من الطريق الصحيح، طريق الدعوة وطريق الرحمة وطريق التي هي أحسن، ما هو بالعنف ولا هو بالشدة ولا هو أبدا، هذه ما هي طريق الخير، هذه توصل إلى الشر والعياذ بالله، توصل إلى جهنم إلى النار والعياذ بالله. طريق الخير طريق رحمة، طريق دعوة، طريق حكمة، طريق موعظة حسنة، طريق مجادلة بالتي أحسن وصبر، هذه طريق الخير. فإذا لابد من المتابعة ولابد من الإخلاص لله جل وعلا، ولذلك نظرنا في كتاب الله نجد النصوص الكثيرة في الأمر بالإخلاص، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا بد من الإخلاص فهو مأمور به. وهكذا الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالإخلاص والأمر بالمتابعة. حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، ميزان لصحة الأعمال الباطنة الإخلاص. وحديث عائشة في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو ميزان للأعمال الظاهرة، ميزان للأعمال الظاهرة. فهذان الحديثان هما ميزان الأعمال، ميزان الأعمال الإخلاص والمتابعة. وابن الحاج رحمه الله صاحب كتاب المدخل كان من أهل البدع، ويأتي بالأذكار البدعية، تسبيح واستغفار وذكر وبدع، وهذا يذكره عن نفسه رحمه الله. وقد رأى رؤيا في هذا، قال: رأيت رؤيا وهو أني قد رأيت القيامة قد قامت، كأن القيامة قامت، قال: رأيت أن القيامة قد قامت، فوقفنا، وقفت مع الناس، فصار ينادى: أين فلان ابن فلان؟ قال: فيأتي فيعطى صحيفة عمله، أين أهل الذكر؟ أين فلان؟ أي فلان؟ أي فلان؟ أي فلان؟ قال: وأنا أنتظر، يقول فلان أنا من أهل الذكر، يقول وأنا من أهل الذكر، كيف ما أذكر؟ يمكن 100 مولد عملته وكذا وكذا، طريقه وكذا وكذا، توسعه وكذا وكذا، كل هذا أذكار، وين راحت؟ وين أنا أنتظر أن ينادى باسمي: يا فلان يا من أهل الذكر. قال: فلم ينادى باسمي، فقلت: وأنا أنا من أهل الذكر. يقول: أنا من أهل الذكر، هذا لم أعطيتم هؤلاء أهل الذكر، أنا من أهل الذكر. قال: فقيل لي: عملك ليس على وفق صاحب الشريعة، عملك ليس على وفق صاحب الشريعة، يعني أعمالك هذه ما هي موافقة لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ما هي موافقة. قال: فاستيقظت، وبحمد الله كانت هذه الرؤيا رؤيا خير له ولغيره، عبرة، كما قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يفعلون الخير ومساكين ما يدرون أنهم إذا أتوا يوم القيامة ما وجدوا شيئا، ما معهم إلا النصب والتعب، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة أعمالا كثيرة ناصبة، تعبت من النصب والتعب، يعني ما معها أجر ولا معها فائدة إلا النصب والتعب والسيئات، كما قال عبد الله بن سعود: عدوا سيئاتكم، لما قالوا ردنا الخير قال: عدوا سيئاتكم وأنا أضمن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئات، هذه كلها سيئات، هذه 100 تكبيرة و100 تسبيحة و100 تهليلة كلها سيئات ما هي حسنات، يقول لهم عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على عظيم أمر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وناس يوم القيامة يأتون يريدون الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يريدون الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يذادون عن الحوض يطردون. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصحابي أصحابي، في لفظ أصيحابي أصيحاني، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك بسبب الإحداث في دين الله جل وعلا، لأن الإحداث في دين الله جل وعلا مشاركة لله جل وعلا في التشريع، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم، فهو لمن أشرك، فهو للذي أشرك، يعني لا يقبل عند الله جل وعلا، مردود على صاحبه. فإذا لابد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد الإنسان السير إلى الله والدار الآخرة السير الصحيح. إذا أراد الإنسان السير الصحيح إلى الله وإلى الدار الآخرة ينظر في أعماله وينظر في عباداته، هل توفر فيها هذان الشرطان أم لا؟ الإخلاص أولا لله جل وعلا، ثانيا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يسير سيرا خاطئا وسيرا لا يوصله إلى الخير وإلى النعيم وإلى الجنة، لأنه لم يجمع بين هذين الأمرين. وذلك جاءت النقولات الكثيرة عن السلف في مجاهدة أنفسهم على الإخلاص لله جل وعلا، لأن الإخلاص شاق على النفس، يشق على النفس، لكن الإنسان يجاهد نفسه دائما على أن يخلص العمل لله، وإلا النفس تريد حظا عاجلا، تريد من الثناء وتريد من المناصب وتريد من كذا وتريد من كذا، النفس تنازعك دائما في هذا ليكون لها النصيب، ولكن أنت جاهد نفسك بأن لا تجعل لها نصيبا، جاهد نفسك أن لا تجعل لها نصيبا، عودها وقنعها بأنه لا نصيب لها من هذا العمل، لا 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 تؤذي نفسها ولا تحاول كما يقال، قنعها بهذا، اجعلها تقنع ولن تقنع ستظل، ولكن دائما قنعها مع أنك تعلم أنها ما ستقنع، لكن قنعها قنعها وأعطها الصراحة، لا شيء لك في هذا. فإذا جاهدت نفسك دائما على هذا تنجو بإذن الله عز وجل من هذه النفس الأمارة بالسوء. أما إذا لبيت طلبها وأنصت لها فإنها تجرك شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تخرجك فتقع في الرياء والعياذ بالله، وتقع في غير ذلك مما يكون سببا لبطلان الأعمال وعدم قبولها عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، ويجعلنا من السائرين إليه وإلى الدار الآخرة السير الصحيح الموافق لكتابه ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعيننا على مجاهدة أنفسنا الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا دعاة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.